لله وحده، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. إمام المرسلين وفاق النبيين وصفة خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتمة لما بدأناه في اللقاءات الماضية حول الاغتنام الإسلامي لمواهب الناس وطاقاتهم وإمكانياتهم. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل بين أن أحسن تكوين خلق عليه الإنسان بما رزقه الله من مواهب، وبما رزقه الله من طاقات، وبما منحه الله من أوقات، لو أحسن اغتنامها لكان أعظم خليفة لله في أرضه. ومنها هنا جاء الاستخلاف، فحاشا لله أن يستخلف أحدا ليس للاستخلاف أهلا، وحاشا لله أن يستخلف أحدا لا يقيد له من الطاقات والإمكانيات والأوقات ما يؤهله لأداء مهامه. رب العباد خلقنا في الأرض لعماله، قال هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، وهذا محل الاستخلاف، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي لا يصلح الاستخلاف. هذا فهذا الكلام، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فبين تعالى بهذا الرد أهلية الإنسان للاستخلاف، فقال: إني أعلم ما لا تعلم، إني أعلم مما وهبت وأعطيت ومنحت لهذا الإنسان أنه أهل لهذه المهمة كلها. فيقينا البشرية أهل، الناس أهل، أهل للاستخلاف، أهل للقيام بكل حقوق الله الذي أوجب عليه، أهل لنشر العدالة، أهل للأخذ مناصي بعضهم إلى الحق وحملهم عليه. هذه الأهلية لا بد لها من ضابط، فقد يكون الإنسان أهلا ولكنه لا يدرك هذه الأهلية، قد يعطلها، قد يضيعها، وهذا الواقع. فكم من مفسد لطاقاته سني عمره، وكم من مضيع لمواهبه ما عاش على أرض ربه، فجاء للدنيا ورحل عنها ما أحسن اغتنام شيئا وبلد. وهذه الكوارث. رب العباد لم يكتفي بأن منحنا هذه المواهب ودعانا بحسن استخدامها وبين لنا قواعد استخدامها، المسألة اكتملت، مواهب وجدت، طاقات وجدت، أوقات وجدت، وأعطانا وحيا بين لنا فيه كيف نستغلها، كيف نغتنم أوقاتنا، كيف نحسن استخدام طاقاتنا الظاهرة والباطنة. لأن هناك جانب خطير جدا، الجوارح ما تحركت في الإنسان إلا بحركة فؤاد القلب، وهذا هو الأصل في عمل الإنسان كله، بل إن شئت قل هو الملك، وكل الجوارح له جنود. ولذا ثبت الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فجعل صلاح الحياة كلها بصلاحه، وفسادها بفساده. ولقمان الحكيم لما ربى ولده على الحكمة وعلمه إياه، أراد أن يمتحنه ليعرف إلى أي مدى بلغت حكمة ولده، فابتلاه بما لم يسبق له تعريفه، فساق إليه شاه، قال: أي ولدي، ائتني بأطيب شيئين فيه، اذبحها وائتني بأطيب شيئين فيه. فذبحها وجاءه بقلبها ومسانها، ثم ساق له أخرى، قال: أي ولدي، اذبحها وائتني بأخبث شيئين فيه. فذبحها وأتاه بقلبها ولسانها، قال: طلبت منك أطيب شيء فيها، فجئتني بقلبها ولسانها، وطلبت منك أخبث شيئين فيها، فجئتني بقلبها ولسانها. قال: يا أبتي، إن طابا فهما أطيب شيئين فيها، وإن خبثا فهما أخبث شيئين فيها. إذن المعول كله على حال القلب، لأن الجوارح ما تحركت إلا بأمر. فما من عمل من جارحة يقع، من سمع، من بصر، من شم، من لمس، من بطش، من مشي، إلا وقبل وقوعه من الجارحة قد مر بخمس مراحل القلب. يبحث. فالعمل الذي تتحرك له الجوارح يبدأ في القلب الخاطر، يخطر في قلب الإنسان أن يفعل شيء. فأول أعمال القلب الخواطر، فإذا ما قلبها القلب تحولت لفكر، لما استلمها وأخذ يراجعها ويحسب حساباته عليها تحولت لفكرة. فإذا قرر أن يتحرك لها فقراره يمر بثلاث مراحل: أن يهم بالعمل، ثم يحسب، ثم يريد. يبقى خمسة مراحل: قلب، خاطر، فكر، همة، عزيمة، إرادة، ثم الفعل. كيف يتحكم الإنسان في طاقات بدنه ما لم يحسن التحكم في قلبه؟ ومنها هنا كان الاختلاف الشديد بين من أحسن العطاء بجوارحه وبين من أفسد. بين من أفسد، من جعل مرد كل عمل لقلبه، فراجع العمل قبل إصدار الأمر من القلب للجوارح، سلم القلب وسلم الجوارح، سلم العمل باطنا وظاهرا. أما إذا لم يزل القلب العمل ولم يضبط بظهر الشر ولم يخلص لله الدين، فلا محالة ستأتيه الجوارح على غير بينة ولا بصيرة ولا هدى. لذا كان لسلف عبارات عجيبة، أن الناس يتفاوتون، فمنهم من كان قلبه في قلبه يزل كل الأمور بقلبه قبل أن يحرك أي جرح فيه، ومنهم من جعل المحرك له جارحة من جوارحه، وجعل القلب لها تبع. تقول لي ازاي؟ القلب استسلم للجارحة وسلم لها الأمر، فصار للجندي سلطان على الملك. هذا التصور. لما يصبح ملك البلاد يحكم عسكري، هيودي البلد فين؟ في داهية بس، قول في مليون داهية، نسأل الله العفو العافية. وهنضيعوا مثلا إلا بعض العساكر اللي قاد البلد، ضباط أمن الدولة يا رب. شو الحمد لله اليوم جاءت البشرى بحل الجهاز. يا رب ذهب العساكر جنود فرعون، نسأل الله العفو العافية. خلاصة القول يا إخواني أن من حكم جارحة في قلبي فسد لمحان. أي كانت الجارحة؟ لذا يقول ابن القيم لقد وزع الله العقول فجعل عقول بعض الناس موضع التعقل عنده في قلبي، وجعل عقول بعض الناس في فكر آخر الفكر، لا هم ولا عظيم ولا إرادة. ومن الناس من جعل الله عقله في فرجه، ومنهم من جعل عقله في يده، ومنهم من جعل عقله في قدمه، ومنهم من جعل عقله في لسانه. هتقول ازاي؟ بالمثال يتضح المقال. انسان اطلق العنان الفكر واعتقد ان غايته الفكره لا الهم ولا العديم ولا الرد. اي مساله تعرض له، اي خاطره تمر بقلبه، يأخذ الساعات الطوال في تفكيره، يحسن وزنها وحسابها وضبط مقدماتها ونتائجها، وينتهي عند ذلك دوره. لا تاخذ قرار. كم مفكر فينا في كل صغيره وكبيره يحسن حسابها وفي النهايه لا تاخذ قرار. بل فينا في اكل الان احياء بيننا لم تجلس معه ما شاء الله مفكر على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، لكن في الواقع العملي لا يحسن اتخاذ قرار. وكان من بين هؤلاء ما ذكره القران الكريم الوليد المغيرة. ابو سيدنا خالد بن الوليد كان مفكر عصري، كان عميد الادب، وكان استاذ النقد. اي مساله فكريه، شعر، نثر، ادب، هو بحث في نقد ما يقال. استاذ كلام، استاذ نقد، استاذ فكر. لكن في النهايه اين قرار؟ القرار قرار القلب لا قرار الفكر. اخر خاطره يحولها لفكره ثم يتوقف عن القلب، لا همه ولا عزيمه ولا اراده. وهذا ما حدث حين ظل عميد الادب في مكه، كل شعراء الجزيره وادبائها وخطبائها يأتون إلى مكة يتبارون في الشارع المسلم. كان الوليد بن المغيرة أستاذ الجميع، الناقد الأول لكل ما يقال، فلم يعلم في جزيرة العرب أعلم بالشعر والنثر منه. واضحين؟ طيب تعالوا بالشعر.